الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يقع الكلام في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد. تقدم علينا في الأبحاث السابقة مجموعة من الشروط التي هي دخيلة في صحة العقد، كالتنجيز والموالاة وغيرها. فلو فرض أنه فقد العقد بعض هذه الشروط أو الشروط التي ستأتي الراجعة للمتعاقدين من البلوغ والعقل وما شاكل ذلك، أو شروط المبيع ككونه له مالية فجرى العقد على الخمر والخنزير والميتة أو الميتة، فكان العقد فاسدا، فما هي أحكام هذا العقد الفاسد من جهة المقبوض؟ فالمشتري إذا وضع يده على المثمن، والبائع إذا وضع يده على الثمن، فهذا المقبوض بالعقد الفاسد ما هي أحكامه؟ يتعرض المصنف في هذه المسألة إلى أحكام المقبوض بالعقد الفاسد. لا إشكال ولا شبهة أن هذا المقبوض مما لا يملك، وذلك لعدم وجود السبب الناقل، فمقتضى فساد العقد عدم النقل والانتقال، فعدم الملكية من الأمور الواضحة. وإنما الكلام في الضمان، والضمان تارة بلحاظ الإتلاف وتارة بلحاظ التلف، أي عدم استناد تلف العين إلى فعل الشخص المعبر عنه في لسانهم بالتلف السماوي، إذ المراد من التلف السماوي ليس نزول صاعقة من السماء، وإنما عدم استناد التلف إلى فعل الشخص، إلى فعل المكلف. فتارة نتكلم عن الإتلاف، فالأمر واضح، من أتلف مال الغير فهو له ضامن، سواء كان عالما بفساد العقد وملتفتا إلى أنه مال الغير حال التلف، أو كان جاهلا كمن اعتقد صحة العقد لكنه في الواقع المال مال الغير فأتلفه. فلا إشكال أن الإتلاف من الأسباب المضمنة، ولا فرق عند العقلاء، الذي هو مدرك من أتلف مال الغير فهو له ضامن، بين كونه ملتفتا أو غير ملتفت. فمن أكل مال غيره معتقدا أنه ماله لا إشكال أنه يضمن من باب الإتلاف. وإنما الكلام في مسألة ما لو تلف تحت يده بلا إفراط ولا تفريط وما شاكل ذلك، فضاعت العين أو سرقت أو تلفت ماتت الشاة، ففي حالة التلف فهل يضمن من وضع يده على ملك الغير بسبب العقد الفاسد؟ هل يكون تلفه عليه أو لا؟ فالشيخ يركز على مسألة الضمان بمعنى كون التلف والإتلاف كون التلف عليه. ذكر الشيخ الأعظم بأن المعروف ثبوت الضمان في المقبوض بالعقد الفاسد، بل ادعى الشيخ قدس سره في باب الرهن وفي موضع من البيع الإجماع عليه صريحان، وفي السرائر أن البيع الفاسد يجري عند المحصلين مجرى الغاصب في الضمان، فحاله كحال الغاصب. فما هو الدليل على ذلك؟ استدل على ذلك أي الضمان في بمعنى كون التلف على من؟ على القابض الذي وضع يده على مال الغير، بعدة أدلة. الدليل الأول النبوي المشهور: على اليد ما أخذت حتى تؤديه أو حتى تؤديه. وهذا الحديث وإن كان لم يرد في كتبنا الحديثية، وإنما هو موجود في كتب العامة، إلا أنه على مبنى الشيخ يرى أن هذا الحديث مما كثر الاستدلال به في كلمات الأصحاب، ويظهر من بعض العبارات إرساله إرسال المسلمات، فيكون مشهورا ومستندا إليه، استند إليه المشهور في مقام العمل، فبهذا اللحاظ يكون منجبرا بالشهرة العملية أو الشهرة الفتوائية على مباني الشيخ قدس سره. وإن كان الحديث ضعيف السند مروي في كتب العامة بسند غير تام وينتهي إلى سمرة ابن جندب، بل الذي له قصة مع علي، قصة مع النبي في روايات لا ضرر ولا ضرار، مسألة العدق. فيقال بأن مقتضى هذه القاعدة أن اليد متى ما وضعت يدها على شيء فإنها تضمن، ولهذا عبرت على اليد ما أخذت أي المال الذي تأخذه تكون مشتغلة العهدة به، وهذا الاشتغال عن العهدة لا يرتفع إلا بالتأدية، فما لم تؤديه يكون هناك اشتغال للعهدة، ومقتضى اشتغال العهدة أنه لو تلف يكون الضمان على اليد التي أخذت المال. فإن قلت بأنه الرواية لا يستفاد منها الحكم الوضعي وهو الضمان، وإنما يستفاد منها الحكم التكليفي، وهذا الحكم التكليفي إما هو وجوب الرد كما هو المنسوب إلى الشيخ الطوسي قدس سره، أو أنه وجوب الحفظ حتى الرد كما هو منسوب إلى النراقي. وعلى أي حال الرواية إنما يستفاد منها الحكم التكليفي، أي أنه يجب تكليفا الرد أو الحفظ، بلي. والوجه في كون الحكم تكليفا أن ظاهر التعبير بعلى هو الحكم التكليفي، كما ورد في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. فإن هذه الآية لم يستدلوا بها على أن الحج من باب الدين وأنه تثبت الدينية والحكم الوضعي للحج، وإنما غاية أن هذا الفعل عن الحج هو واجب شرعا يجب على المكلف، عبر عن الوجوب بمذبي لله على الناس، وكذا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إذن التعبير بعلى ظاهر في الحكم التكليفي، فلا يدل حينئذ على الضمان الذي هو حكم وضعي. وضع الإشكال. إن قلت بأن هذا الكلام ضعيف جدا بتعبير الشيخ، فإنه لفظ على تارة يكون مسندا إلى فعل من أفعال المكلفين كقوله ولله على الناس ماذا حج البيت، فالحج هو فعل، أو يقول عليك دفع الزكاة، عليك دفع، فأسند لفظ على إلى فعل وهو الدفع، وتارة لفظ على يسند إلى المال، إلى المال، فعلى الأول إذا أسند اللفظ إلى فعل من الأفعال فالعرف يفهم أنه هذا ظاهر في الحكم التكليفي كالآية ولله على الناس كتب عليكم عليك رد الأمانة عليك دفع الزكاة، كل هذه الموارد أسند فيها لفظ على إلى فعل من الأفعال فالظاهر عرفا الحكم التكليفي. أما إذا أسند لفظ على إلى مال من الأموال كما لو قال له عليك مال لفلان، الظاهر من هذه التعابير إذا أسند على إلى مال من الأموال فإن ظاهره الإشارة إلى الاستقرار في العهدة، سواء كان هذا عينا من الأعيان أو دينا من الديون، وظاهرها حينئذ شنه الضمان. إذن ظاهر هذه التعابير الضمان، ولهذا يعني ويؤيد ما ذكرنا أن المشهور استند إلى هذا النبوي لإثبات الضمان على الصغير والمجنون مع فرض وجود الشعور ومقدار من التمييز، فقالوا بأنه بل الصغير إذا أتلف مال الغير فإنه يضمن ولله وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه، وكذا المجنون الذي له درجة من التمييز فإن الجنون فنون كما يقال، واضح، فإنه أسند الضمان إليه. فهذا الفهم المشهور يؤيد أنهم فهموا من الرواية ما هو الحكم الوضعي. إذن الدليل الأول هو التشبث بالنبوي المشهور، فبناء على كبرى الانجبار وثبوت صغراها شهرة عملية أو شهرة استفتوائية على الخلاف في هذه الحيثيات كما ذكرنا أكثر من مرة، يصح الاستدلال بهذا الحديث، وظاهر الحديث اشتغال العهدة، وسيأتي أبحاث كثيرة متعلقة أيضا بهذا الحديث في طيات المطلب. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني ما ورد في بعض الروايات الصحيحة في أنه إذا شخص اشترى أمة من بائع ثم أولدها فجاء شخص ثالث للمشتري وقال أن البائع سرق أمتي وباعك إياها والجارية لي، فهذه الجارية مغصوبة، فورد في الرواية في الأمة المشترات إذا ظهرت أنها مسروقة بعد أن أولدها المشتري، أولد هذه الأمة، ورد أنه يأخذ هذا المالك الجارية، يأخذ الجارية صاحبها أو يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بالقيمة، ويأخذ الرجل ولده بالقيمة. تقريب الاستدلال بهذه الرواية أن هذا المشتري عندما أخذ هذه الجارية بالعقد الفاسد. ليش عقد فاسد؟ لأن العين غير مملوكة للبائع، فالبائع فضولي ولم يمضي المعاملة من؟ ولم يمضي المعاملة مالك الأمة، بل أراد شنو؟ بل أراد جاريته. ففي هذه الحالة قام المشتري وقبض الجارية بالعقد الفاسد فأولدها، فحصل فيها نماء وهو الولد، إذ الولد نماء من؟ نماء الجارية. الرواية ذكرت بأنه حيث إن هذا الولد بل من نطفة حرين فينعقد هذا الولد حر، الولد الذي استولدته الجارية يكون شنو؟ حرا، لأنه أبل، لأن المشتري هو الذي صاحب النطفة وهو حر. فإذا يأخذ الرجل المشتري يأخذ شنو؟ يأخذ الولد، ولكن يجب عليه ضمان القيمة. فيقال حيث إن الشارع أوجب دفع القيمة أي نماء، بل نماء الجارية الذي يدفع هذه القيمة إلى مالك الأصل، إلى مالك الجارية، هذا يكشف، أي الضمان الولد بالقيمة يكشف أنه إذا كان النماء يضمن فمن باب أولى تضمين شنو؟ تضمين الأصل، فإنه لمكان التبعية، فإن النماء تابع للأصل، والمشتري ضمن النماء إلى الطرف الآخر وهو المالك. فإذا ثبت الضمان في وين؟ في النماء. ثبت الضمان في الأصل بالأولوية. إذن الرواية دلت على أن هذا الحر وهو الولد الصغير المولود يفرض عبدا ويقوم، فيأخذ صاحب الجارية مالك الجارية يأخذ شنو؟ يأخذ القيمة، مع أنه يقول الشيخ الأعظم، مع أن في الرواية المشتري لم يستوفي النماء، هيمنة، لأن النماء بحسب الفاظ انعقد شنو؟ انعقد حرا، فلا يقال استوفى، ما في استيفاء، لا يستفيد منه شيء لأنه ينعتق، أسعمون عتق لأنه حر، استغفر الله. وإذا كان حرا فهذا ليس من قبيل المنافع المستوفات، حتى يقال لعله هذا من باب ضمان منفعة المستوفات، ما له علاقة مثلا بضمان الأصل. فإذا حكم الشارع بثبوت ضمان المنفعة والنماء مع أنه الواطئ المشتري لم يستوفي، فيستلزم ذلك ضمان الأصل بطريق أولى، بمعنى لو تلفت الجارية، اللي هو محل بحثنا، لو تلفت الجارية فإنه يضمن المشتري لصاحب الجارية قيمة الجارية. فإن قلت الرواية أجنبية عن محل البحث، وذلك لما ذكرناه في أول البحث بالفرق بين التلف والإتلاف، وقد يقال الرواية ناظرة إلى مسألة الإتلاف لا إلى مسألة التلف، فعندما وطأ المشتري الجارية واستولدها فقد يقال بأن الاستيلاد من باب إتلاف النماء وتضييع الولد والنماء على المالك، واضح؟ إذ أن المالك لو كان أبلي المالك لو لأن المالك حيث إنه يرى أن حيث إنه عنده الأمة الجارية فكان يستطيع أن يستفيد من نمائها، كما لو زوجها عبدا آخر مثلا، أو مثلا بل استفاد من نماءاتها. ولكن عندما جاء المشتري واستولد هذه الجارية فإن استيلاده تضييع للنماء وللولد على الملك، لأنه ينعقد شنو؟ ينعقد حر، فيكون المورد من أي موارد؟ من موارد الإتلاف، من موارد الإتلاف. إذن دعوى أن الرواية يستفاد منها بالأولوية، حيث إن الشارع حكم بضمان تلف النماء، فمن باب أولى تلف الأصل غير تام، فإن الرواية واردة في مسألة التلف، والإمام لعله طبق من أتلف مال الغير فهو له ضامن، فيكون المورد من باب إتلاف النماء لا من باب تلف النماء، فلا تنفع الرواية في بحثنا، لأن بحثنا الآن عن شنو؟ عن ضمان التلف لا ضمان الإتلاف. الشيخ الأعظم يجيب عن هذا الإشكال بأن الظاهر من الرواية أنه هذا ليس من قبيل الإتلاف، بل هذا من قبيل التلف، فإنه إنما يعبر بالإتلاف في موارد إعدام الشيء بعد وجوده، كما لو فرضنا أنه يوجد هناك شيء مملوك إلى الطرف الآخر، ثم جاء بعد ذلك شخص وأعدم هذا الشيء الموجود، أعدم ما يملكه الطرف الآخر، فيقال هذا من أي باب؟ من باب الإتلاف. إذن الإتلاف ظاهر في إعدام شيء بعد وجوده، وهنا إذا جئنا للمورد لم تنعقد النطفة حال كونها بل غير حرة، ثم بفعل المشتري صارت حرة، حتى يكون هذا من أي باب؟ من باب الإتلاف. فالنطفة لم تنعقد بل حرة، ثم ببركة فعل المشتري صارت لم تنعقد حرة فصارت حرة، لا من أول الأمر، هو أولدها واستولدها، فحكم الشارع بأنها تتبع من؟ تتبع من؟ تتبع الواطئ، تتبع من؟ تتبع صاحب النطف، النطف أو أشرف الأبوين، فتكون النطفة بحكم الشارع حرة، فانعقد الولد حرا من أول من عقد، وهذا بحسب حكم الشارع، وهذا ليس من موارد الإتلاف بل من موارد التلف. إذن هذا المورد من قبيل أنه أول ما حصل النماء حصل حال كونه غير قابل للملك، وحكم الشارع بالحرية، فيكون المورد كما من موارد التالف لا من موارد أنه أتلف مال الغير فهو له ضامن. ثم أمر المصنف في آخر البحث بعدما ذكر هذا الإشكال، أمر بالتفهم، قال فافهم. وهنا ذكر غير واحد من المحشين أنه لعله بل أمره بالفهم هو أنه إذا كان المشتري بل بفعله هو الذي أوجب أن يحكم الشارع على ماذا؟ على الولد أن يكون حرا، فالعرف يقول أن هذا من موارد ماذا؟ من موارد التلف أو من موارد الإتلاف. وإن شئت قلت أن علمي بأن الولد ينعقد حر يكون مصداقا من مصاديق الإتلاف، لا أنه من مصاديق التلف، لأنه هو الذي أوجب السبب الذي على أساسه يحكم على الولد بشنه؟ بالحر.
حر بالحرية فينسب له التلف عرفا. ملتفتين، هو الذي أوجد السبب الذي على أساسه يحكم على الولد بأنه حر، فيحكم حينئذ على الولد أن هذا حر، وقام بإتلاف النماء على المالك، خصوصا إذا كان هو عالم. يعني احنا الآن بحثنا في المقبوض بالعقد الفاسد بحث عام، سواء كان يعلم بالفساد أو يجهل الفساد، خصوصا في مورد العلم بالفساد يقال أيها المشتري أنت تعلم بالفساد، فلو وطأت الجارية لكان هذا بسببك حصل أن النماء شنو انعقد حرا، فيكون هذا من مصادق إتلاف النماء على مالك، إتلاف نماء الجارية على مالك الجارية. نعم قد يقال في مورد الجهل مثلا لا ينسب الفعل إليه وإنما ينسب إلى حكم الشارع بالحرية، أما بعد التفاتك إلى أن هذا مقبوض بالعقد الفاسد وأن هذا ينعقد حرا فيكون إسناد التلف إلى الفاعل واضح عرفا، فيقال هذا من باب الإتلاف لا من باب التلف. فينبغي التفصيل مثلا بين مورد الجهل وبين مورد العلم، أن بعثنا العمام المقبوض بالعقد الفاسد. إشكال ثاني، بعضهم احتمل أن الرواية فيها خصوصية الغاصب فلا نحرز شمول الحكم في غير موارد الغاصب كما لو كان العقد فيه تعليق. واضح؟ يعني لو واحد باع ما يملك ولكن شنو؟ ولكن كان العقد فيه تعليق، أو كان العقد فيه شنو؟ فيه مثلا عدم موالاة، فلو صدر العقد من المالك وإنما اختلت بعض شروط الصيغة فإنه لا يحرز الشمول، لأن الغاصب يعلم من الشريعة أنه في مورد الغاصب هناك أحكام غاصة في باب الغاصب، فلعله الإمام حكم بالضمان لا من باب أن العقد فاقد لبعض الشرائط، بل من باب أنه الذي باع هذه العين غاصب، وحينئذ ولم يصدر البيع برضا من المالك وإنما المشكلة في تعليق أو موالاة. تفتين الفرق؟ هناك في المحتنى الذي تقدم صدر العقد من المالك وكان راضيا، إنما اختلت بعض الشروط فارسية صراحة كذا واضح عربية ماضوية. أما إذا كان غاصب فلعل الشارع عنده أحكام خاصة في باب الغاصب، فلا نحرز شمول هذا الحكم لمورد من اشترى جارية من مالك لا من غاصب، وإنما المشكلة في وين؟ المشكلة في الماضوية أو في الصراحة، بحيث صدر البيع من مالك وكان راضيا بذلك، فإنه هنا لا يحرز ثبوت الضمان من هذه الرواية. هذا تمام الكلام في الدليل الثاني. نقرأ. قال: مسألة، لو قبض مبتاعه ما اشتراه بالعقد الفاسد سواء كان ثمنا أو مثمنا، واضح البحث عام، يعني ما يقبضه ثمنا أو مثمنا، لم يملك، وبحثنا واضح أنه ثمن والمثمن واضح الشخصي يقول كل بعد أوضح يكون التلف لا ينعقد على الكل، وكان مضمونا عليه، أما عدم الملك فلأنه مقتضى فرض الفساد، وأما الضمان بمعنى لك يخرج الإتلاف، بحثنا في التلف لا في الإتلاف، بمعنى كون تلفه عليه وهو أحد الأمور المتفرعة، وسيأتي الباقي في صفحة 199، هذا أحد الأمور الضمان، سيأتي الباقي الثاني صفحة 199. وهو أحد الأمور المتفرعة على القبض بالعقد الفاسد، وهو أساس المسألة الأولى، هاي مسألة الضمان، ضمان المقبوض بالعقد الفاسد، فهو المعروف، وادعى الشيخ في باب الرهن وفي موضع من البيع الإجماع عليه صريحا،
وتبعه في ذلك فقيه عصيه في شرح القواعد وفي السرائر أن البيع الفاسد يجري عند المحصلين مجرى الغصب في الضمان وفي موضع آخر نسبه إلى أصحابنا ويدل عليه النبوي المشهور على اليد ما أخذت حتى تؤديه والخدشة في دلالته بأن كلمة على ظاهرة في الحكم التكليفي فلا يدل على الضمان ضعيفة جدا فإن هذا الظهور إنما هو إذا أسند الظرف على إلى فعل من أفعال المكلفين عليك دفع الزكاة كتب عليكم الصيام لا إلى مال من الأموال له علي مال علي عليك مال قال كما يقال عليه دين فإن لفظة على حينئذ للمجرد الاستقرار في العهدة عينا كان أو دينا ولا نعم لازمها حكم تكليفي بحث آخر أما هي مجرد اشتغال العهدة كحكم وضعي ومن هنا كان المتجه صحة الاستدلال به المتجه عند الأصحاب تستدلوا به وكان المتجه أيضا عند الأصحاب صحة الاستدلال به على ضمان الصغير بل المجنون إذا لم يكن يدهما ضعيفة ليش يدهما ضعيفة لعدم التمييز والشعور إذا كان فقر التمييز والشعور بل قد تكون اليد غير ضعيفة كما لو سلط شخص المال إلى الصغير فأكله الصغير من هو الذي يضمن المسبب لأنه المباشر يده ضعيفة بخلاف لو كان الصغير مميز أو ملتفت فإنه الصغير يضمن وإن كان غير مكلف لكنه يضمن ويدل على الحكم المذكور أيضا قوله عليه السلام في الأمة المشترات المبتاعة إذا وجدت إذا ظهرت مسروقة بعد أن أولدها المشتري إنه من هو إنه اللي هو المالك يأخذ الجارية أو يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بالقيمة يرفع القيمة خب القيمة ليش يرفع القيمة لأنها نماء لصاحب الجارية فإن ضمان الولد له النماء بالقيمة مع كونه نماء لم يستوفه المشتري ليش لم يستوفه لأنه انعقد حرا فلا يقال استوفى واضح يستلزم ضمان الأصل يعني الأصل لو تلفت الجارية عليها الضمان بل بطريق أو لمكان التبعية فإن اليد على النماء إنما هي من باب التبعية لليد على شنو لليد على الأصل وليس استهيري فإشكال أن الرواية أجنبية عم بحثنا أن الرواية ناظرة إلى الإتلاف مناظرة إلى التلف وليس استيلادها من قبيل إتلاف النماء وهو تضيع الولد والنماء على المالك بل هو من قبيل إحداث نمائها من أول الأم غير قابل للملك لأنه وجدت قابل ملك ثم أت ثم من أول الأمر أوجدها غير قابلة للملك فهو كالتالف ليش كالتالف لأن الشارع حكم عليها بالحرية لأنه هو مو تالف فهي فعلا مو تالف حقيقي إنما تالف شنو حكمي فهو كالتالف لأن التلف هنا حكمي لا حقيقي لحكم الشارع بالحرية لا أنه المتلف اللي ليس من باب أنه متلف ففهم ثم يقول المصنف ثم ما في شيء إن هذه المسألة الآن بيدخل في وين يقول هاي المسألة قاعد نبحث عنها له ضمان من جزئيات قاعدة أخرى ثم أشار المصنف بعدما ذكر دليلين على الضمان أن هذه المسألة وهي ضمان المقبوض بالعقد الفاسد من تطبيقات وجزئيات قاعدة معروفة عندهم وهي كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده فعقد البيع مثلا من العقود المعاوضية
وتسمى عقد ضماني بالمسمى. فالبائع عندما يبيع العين إنما يرفع يده عن عينه بإزاء أخذ الثمن، وهذا ما يسمى بالعقد المعاوضي الذي يضمن ما يضمن الطرف الآخر ما يخرج من كيسه بعوضه المسمى. فالمشتري يضمن المبيع، لكن مو بالضمان الواقعي، إنما بالضمان الجعلي وهو المسمى. فيقال البيع حيث إنه في صحيحه ضمان، غايته أنه مو ضمان واقعي لأنه متفق على ضمان المسمى، فهذا البيع الذي في صحيحه ضمان، فلو كان فاسدا ففي مورد فساده الضمان أيضا، غايته أن الضمان ضمان كما سيأتي ضمان شنو ضمان واقعي بالمثل أو القيمة. فكل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وكذا العكس. لو فرضنا أن العقد حال كونه صحيحا لا يضمن كالهبة المجانية، فإن الشخص الواهب عندما يرفع يده ويملكها الطرف الآخر لم يملكها على أساس أن الطرف الآخر يضمن له شيء، يضمن له عوض، لأن الهبة هبة مجانية. فالهبة في حال كونها صحيحة لا ضمان فيها، فيقال ففي فاسدها لا يوجد ضمان، غاية أنه ضمان الصحيح كالبيع ضمان مسمى، ضمان الفساد ضمان واقعي بالمثل أو القيمة، واضح. وموردنا تطبيق من تطبيقات هذه الكبرى، وهو أن البيع أو الإجارة أو ما شاكل ذلك إذا كان مقبوضا بالعقد الفاسد فهل فيه الضمان أو لا يوجد فيه الضمان؟ فيقال إن كان في صحيحه ضمان، يعني معاوضة، واضح، مو مجاني، يعني في عوض ومعوض، ضمان بالمسمى. ففي فاسده ضمان بالمثل، ضمان واقعي، وإن لم يكن كذا فكذا. إذن هذه المسألة التي نبحث عنها وهي ضمان المقبوض بالعقد الفاسد من جزئيات هذه القاعدة العامة، فأراد الشيخ أن يبحث عن هذه القاعدة. الآن البحث كله في القاعدة، كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. والغرض من البحث أنه مسألتنا من جزئيات إلى هذه الكبرى الكلية. ويقول الشيخ تمهيدا أن هذه القاعدة بهذه الصياغة أصلا وعكسا، يعني سواء كان على مستوى المدلول الإيجابي كل عقد يضمن بصحيحه هذا الأصل، وعكسا ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسد العقد السلبي، لا توجد هذه العبارة في كلام من تقدم على العلامة، فإذا فتشنا الكلمات لا نجد أثرا لهذه العبارة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. نعم قبل العلامة يظهر من كلمات الشيخ رحمه الله في المبسوط أنه علل الضمان في غير واحد من العقود الفاسدة بأنه دخل على أن يكون المال مضمونا عليه، فيقول حيث إن المشتري أو البائع أقدم على أن في هذه المعاملة على أن يدفع المال بإزاء أن يكون هذا المال مدفوع له ضمانا، فعلل المطلب بمسألة أن الطرف لم يدفع المال مجانا وإنما دفع المال على أن يكون الطرف الآخر ضامنا لهذا المال، فقال إذا أقدم على ذلك فلو كان فاسدا فيثبت فيه الضمان. وسيأتينا أن روح هذه القاعدة ترجع إلى هذا المطلب، إلى المطلب، إلى مسألة الإقدام. أقدم على أن يكون الطرف الآخر ضامنا، وذاك أقدم على أن يدفع الضمان. غايته أنه تارة يكون الإقدام على دفع الضمان المسمى، فإن لم يسلم العقد فيضمن يضمن المثل أو القيمة. وذكر بعض العبارات إلى الشيخ، بعض المسألة ذكرها الشيخ، ولكنه على كل حال هذه القاعدة، نعم، بهذه العبارة، وإن كانت روحها قد تكون موجودة في كلمات من تقدم، إلا أن بهذه الصيغة غير موجودة قبل كلمات الشيخ الطوسي. ثم إن هذه المسألة من جزئيات القاعدة المعروفة: كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. وهذه القاعدة أصلاً شخصاً موجبة، القضية الموجبة كل عقد يضمن يضمن، وعكسا ما لا يضمن لا يضمن. وإن لم أجدها بهذه العبارة في كلام من تقدم على العلامة، إلا أنها تظهر في كلمات الشيخ رحمه الله في المبسوط بأنه علل الضمان في غير واحد من العقود الفاسدة، علله بالإقدام، سيأتي إن شاء الله هذا البحث، بأنه دخل يعني أقدم على أن يكون المال مضمونا. شنو؟ مضمونا عليه، يعني هذا المشتري أقدم على أن يأخذ شنو؟ أن يأخذ المبيع بحيث يكون مضمونا عليه بالضمان. شنو؟ بالضمان الجعلي، فيثبت عليه الضمان من باب إقدامه. سيأتي أن هذا مسألة ترجع للإقدام. المشتري أقدم على أن يتملك مال الغير بحيث يكون مضمون، هو يضمن مضمونا عليه بشنو؟ بالضمان الجعلي. فإذا ما سلم الضمان الجعلي يثبت الضمان المسمى كما سيأتي، ضمان صرف الله المثل أو القيمة. وحاصله شنو يعني التعليل؟ أن قبض المال حال كونه مقدما على ضمانه بعوض واقعي أو جعلي موجب للضمان، وهذا المعنى يشمل المقبوض بالعقود الفاسدة التي تضمن بصحيحها. خب، ليش قال بعوض واقعي أو جعلي؟ تارة يكون في ذكر للمسمى فالضمان شنو؟ ضمان جعلي. تارة أصلا يشتري العين بلا أن يذكر الثمن المسمى، فيكون الضمان ضمان واقعي. وذكر أيضا في مسألة عدم الضمان في الرهن الفاسد أن صحيحه لا يوجب الضمان، فكيف يضمن بفاسده؟ وهذا يدل على العكس المذكور. ولم أجد من تأمل في القاعدة على الشهيد في المسالك فيما لو فسد عقد السابق، في أنه هل يستحق السابق أجرة المثل أم لا، مع أن مقتضى قاعدة أنه ما يضمن بصحيح يضمن بفاسد، أنه يضمن، لكن تأمل في ذلك وكيف كان. فالمهم بيان معنى القاعدة أصلا وعكسا، ثم بيان المدرك فيها، فنقول ومن الله الاستعانة يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.